الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الجنوب بين النار الإسرائيلية والضوء الأخضر الحزبي للاعتداء على القوات الدولية. بعد ساعات صعبة عمليات الإنقاذ تنتهي في التلفريك وانصار يشدد على المحاسبة. اعتداءان على اليونيفيل في يومين، صمت رسمي مريب وحزب الله يبرر إعلاميا. شيء تغادر اليوم نهائيا، هوكستين يعود منتصف كانون، وأوستن يناقش مع جالنت أنشطة حزب الله المزعزعة لاستقرار الجنوب. خسائر مادية جراء هجوم إسرائيلي على محيط دمشق والمنطقة الجنوبية. واشنطن تسقط مسيرة وصاروخا أطلقهما الحوثيون. اكتشاف في السعودية لموقع ذهب بطول 100 كيلومتر. التفاصيل من لبنان الحر مع استيل صهيون وطوني نصر. فيما الوضع الميداني الجنوبي إلى مزيد من التفجر والجبهات مرشحة للتوسع في حال انهارت كل الضغوط لعدم فتحها على مصراعيها، يبدو أن محاولات حزب الله لزكزكة المجتمع الدولي عبر اليونيفيل انطلقت كالعادة شعبيا من دون أن يتبناها رسميا، إذ سجل اعتداءان على القوات الدولية، واحد طال الكتيبة الأندونيسية وآخر الفرنسية، وسط صمت رسمي مريب ودعوة أممية للتحقيق العاجل فيما حصل. والملاحظ أنه لدى تكرار الدعوات الداخلية والخارجية لتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، تتحرك الأيادي الخفية تحت عناوين شعبوية لتمرير الاعتداءات على اليونيفيل بمحاكمات عسكرية شكلية يطلق بعدها المعتدون من دون أي محاسبة بسبب انتماءاتهم الحزبية المعروفة، من دون تجاهل التحامل على الكنيسة المارونية ومطارنتها بحجة وهي الاتصال بإسرائيل. وقبل الدخول في الوضع الجنوبي، لابد من استعراض ما حصل في كسروان أمس.
فقد خطفت جوني أمس المشهد الداخلي نتيجة حادث التلفريك الذي وقع ولم تعرف أسبابه الحقيقية بعد. وبعد ساعات طويلة انتهت عملية إنقاذ جميع الركاب الذين علقوا في المقصورات من دون أي أذى، بالتعاون بين الجيش اللبناني والدفاع المدني ومساندة الصليب الأحمر.
الجيش وفي بيان أصدره أشار إلى إنقاذ الفوج المجوقل 34 شخصا، فيما أنقذ الدفاع المدني 8 أشخاص.
وزير السياحة وليد نصار ومن مركز التلفريك في جوني شدد على مبدأ المحاسبة.
هيدا تلفريك عمره سنين، والتلفريك منه مثل السيارة، تلفريك مثل الطيارة، بده يفهم اللبناني والتقني والمهندس وصاحب الامتياز اللي هو صديق ونحن بنحترمه، يعني ممنوع يكون في أي خطأ. هيدا امتياز هو تابع لوزارة الطاقة، للمديرية العامة للاستثمار وزارة الطاقة. الامتياز خلص بآخر سنة 22، وأنا تقدمت بكتاب لوزارة الطاقة إنه هيدا الامتياز ليه بده يكون بوزارة الطاقة ما بيكون بوزارة السياحة. وانتبهوا، ما عم بنقول المسؤوليات، في صيانة دورية، في تقارير، في شركات بتيجي بتعمل أوديت على المينتنس، هيدي شركات عالمية. هلا مش وقت نحكي بهذا الموضوع، هلا تركيزنا انه الناس تنزل بسلامة، والمحاسبة بعدين والتدقيق بهذا الموضوع رح نروح فيه للآخر.
الأب ربيع الشويري الذي انقذ مع عائلته تحدث عن ما حصل شاكرا جهود الجيش والدفاع المدني والصليب الأحمر.
اول شيء بنشكر امنا مريم العذراء، لانه للحقيقه عملت اعجوبه مش بس يعني نحن معنا. اول شيء اصطدموا ببعض ما كان فيهم حدا. ثاني شيء نحن لما قطعنا التيكت صرنا نركض نقطع التيكت، لانه كان في 2 بيوس فيهم جن يعني عمره 14-15 بدهم يطلعوا، فبعتقد ما لحقوا يطلعوا لانه كانوا كتار الاثنين بيوس. الحمد لله انه زمطنا، ونشكر الله على كل شيء. يعني كانت مرحله صعبه لانه اولاد وشمس كتير وهلكنا وما معنا شيء، يعني متوقعين 10 دقائق يكون فوق. الحمد لله نشكر الله.
الشركة اللبنانية لإنماء السياحة والتلفريك أوضحت أن أجهزتها تحت المراقبة الدورية من قبل شركة عالمية معروفة، وبالتالي لا داعي للقلق بالنسبة لإعادة استئناف العمل بشكل طبيعي وآمن فور التأكد من أسباب العطل الميكانيكي الذي حصل.
بعد الفاصل. اعتداءات غير بريئة.
لبنان الحر صارت على واتساب.
لبنان الحر.
انضمي لواتساب لبنان الحر واضغطي على الرابط الموجود بأعلى صفحة فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلل، وثبتي مشاركتك بالجون تشات.
فيما لم يصدر حتى الساعة أي موقف رسمي عموما وحكومي خصوصا في شأن تجدد الاعتداءات على قوات اليونيفيل، تتوالى الإشكالات المفتعلة بين بعض أهل الجنوب والقوات الدولية. فقد اعترضت مجموعة من الشبان من بلدة كفركيلا طريقة دورية تابعة للكتيبة الفرنسية في أثناء مرورها في البلدة وأجبرتها على التراجع.
أعلام حزب الله كتب أن إشكالاً وقع بين شبان ودورية تابعة للكتيبة الفرنسية حاولت دخول الشوارع الداخلية في كفركيلا قبل أن يسمحوا للجنود الفرنسيين بالمرور إثر اتصالات من مسؤولين في حزب الله تمنوا عليهم عدم التعرض للعناصر الدوليين، وفق مصادر في البلدة التي استغربت ما وصفته بالظهور المفاجئ للدوريات فيما تغيب تماما لدى تعرض البلدة للقصف يوميا.
أضافت المصادر أن عناصر من وحدة أوروبية أخرى كانوا أجروا دورية في أحياء البلدة قبل أيام وتوقفوا طويلا عند 3 منازل استهدفها القصف لاحقا، غير أنه لم يتم التأكد من ذلك من مصادر أخرى وفق رواية الحزب الأصفر.
الأعلام المذكور نسب إلى مصادر متابعة تنبيهها إلى أن القوات الدولية قد تعمد في المرحلة المقبلة إلى استفزاز الأهالي عمدا لافتعال إشكالات تبرر ضغوط لتمرير مخطط إقامة منطقة عازلة جنوب الليطاني لإبعاد حزب الله إلى خارج المنطقة.
وبحسب المصادر فإن قيادة اليونيفيل تعد خطة إعادة انتشار تحت مسمى إعادة تجميع القوات وتأمين حمايتها، تقوم على إعادة نشر جزء من الجنود بعيدا من الحدود كمراقبين دوليين تحت تصنيف قوات فصل أو عناصر الرباط لضمان تطبيق القرار 1701 لناحية سحب سلاح الميليشيات ووقف الأعمال العدائية.
نائبة مدير مكتب اليونيفيل الأعلامي ذكرت أن حرية الحركة لقوات حفظ السلام أمر حيوي في أثناء عملها على استعادة الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق، داعية السلطات اللبنانية إلى تحقيق كامل وسريع وتقديم جميع الجنات إلى العدالة.
واعتداء أمس سبقه آخر أمس الأول على اليونيفيل إثر تعرض دورية تابعة للكتيبة الأندونيسية أثناء مرورها في ساحة بلدة الطيبي في طريقها إلى مركزها في عتشيت القصير للرشق بالحجارة من قبل مجموعة من الشباب في البلدة، ما أدى إلى إصابة جندي دولي وتكسير زجاج آلية.
وكان المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان طالب اليونيفيل في جنوب نهر الليطاني بأن تكون قوة عدالة وحسابات وطنية فقط وفق وصفه.
وقال إن القوات الدولية بمقدار دورها الدولي الذي يخدم سيادة لبنان الوطنية مرحب بها وضمن هذا الحد، وأن أي انتهاك لدورها في حساباتنا الوطنية ممنوع ومردوع وهو بمثابة انتحار، وأي مغامرة تحت أي جنسية أو ذريعة ستواجه بقبضات شعبنا الذي يعلم العالم معنى الحرية والسيادة والاستقلال على حد تعبيره.
في ميدانيات الجنوب الوضع على حاله من التفجر المضبوط حتى الساعة، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف خلية تابعة لحزب الله حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدروع. وكانت القناة 12 الإسرائيلية أشارت إلى إطلاق نحو 20 صاروخا من لبنان باتجاه قرية شمونة.
من جهته أعلن حزب الله أنه استهدف ثكنات راميم هونين وراموت ومرابط المدفعية في خربة ماعر.
كما سجل قصف مدفعي إسرائيلي مركز على حي سكني نزح منه أهله في بلدة مارون الراس المطلة على الجليل الأعلى.
وتجدد القصف على أطراف طير حرفة، شيحين، الجبين وعين الزرقاء، وأطلقت قذائف فوسفورية على مناطق بين علم الشعب واللبوني، كما أغار الطيران على عيت الشعب، وأطلقت مسيرة إسرائيلية أطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخا في اتجاه أحد المنازل في حي البركة في بلدة عيناثة لم ينفجر.
في الأثناء رأى الإعلام الإسرائيلي أن الحرب الكبيرة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي أصبحت مسألة وقت فقط، وأنه تمت الموافقة على خطة الحرب، موضحا أن كلا من وزير الدفاع يؤف جالانت ورئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي وافقا على خطة الحرب على لبنان، وأنه على المدى الطويل لن تنتظر إسرائيل حتى ينزل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله عن الشجرة.
وأشار إلى أن كثيرين داخل إسرائيل لم يسمهم ينتظرون أخطاء حزب الله وأن الحكومة الإسرائيلية تتخوف من قيامه بما قامت به حركة حماس في 7 من تشرين الأول الماضي في عملياتها العسكرية طوفان الأقصى.
بالتوازي وتحت عنوان مسؤول إسرائيلي رفيع يهدد باتخاذ إجراء أقوى على الحدود، كتبت صحيفة نيويورك تايمز أن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق بني جانتس قال للصحفيين أن وقت الحل الدبلوماسي ينفد.
أضاف أنه إذا لم يتحرك العالم والحكومة اللبنانية لمنع إطلاق النار على سكان شمال إسرائيل وإبعاد حزب الله عن الحدود، فإن الجيش الإسرائيلي سيفعل ذلك، معتبرا أن المراحل التالية في القتال ستكون أيضا عميقة وقوية ومفاجئة، وأن الحملة ستستمر وتتوسع بحسب الضرورة إلى المزيد من البؤر أو الجبهات.
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي التهديدات التي يتعرض لها الأمن الإقليمي بما في ذلك أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار في جنوب لبنان وهجمات الميليشيات المتحالفة مع إيران ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا وهجمات الحوثيين على التجارة الدولية في البحر الأحمر.
كما بحثا في الاستعدادات لمرحلة الاستقرار التي ستتبع العمليات القتالية الكبرى، وأكد أوستن بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع تصميم الولايات المتحدة على ضمان عدم قدرة حماس بعد الآن على تهديد أمن إسرائيل، مشددا على أهمية حماية المدنيين في غزة وتسريع المساعدات الإنسانية.
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تحدث عن إبطال المخطط الثالث.
لا يمكن لإسرائيل أن تنتصر في هذه الحرب حتى ولو طالت أشهراً إضافية لو لم تتصدى المقاومة في حرب تموز سنة 2006. لانطلق الشرق الأوسط الجديد الأول، ولو لم تنطلق المقاومة في سنة 2011 دعماً لسوريا بالتعاون مع إيران لتحقق الشرق الأوسط الثاني، والآن يريدون الشرق الأوسط الثالث. ولكن اعلموا أن المقاومة التي أبطلت الأول والثاني قادرة على أن تبطل الثالث إن شاء الله، لأن الجماعة واحدة ولأن الجميع يحملون الرؤية نفسها.
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أشار إلى انخراط حزب الله في الحرب.
ارتأت قيادة المقاومة أن طريقة حماية البلد والتضامن المطلوب تتطلب دقة وتحملا للتضحية في هذه المرحلة. ما نفعله عبر تصدي للعدو الإسرائيلي ضمن مساحة جغرافية ضيقة ومحددة هو حفظ للبلد وتشكيل درع يحمي داخل البلاد ويوفر على الوطن خسائر في الممتلكات وفي البنيان وكلفة عالية في الأرواح وفي الاقتصاد. بدقة متناهية نتصدى للعدو الإسرائيلي ونحبط أهدافه.
وأمس دعا حزب الله سكان البلدات الحدودية إلى تعطيل كاميرات المراقبة سعياً لإعماء إسرائيل بعدما عمد جيشها في الآونة الأخيرة إلى اختراق تلك المدنية المثبتة أمام المنازل والمتاجر والمؤسسات في القرى الأمامية القريبة من الحدود والموصولة إلى شبكة الإنترنت للاستفادة منها في جمع معلومات تتعلق بالحزب وحركة عناصره لاستهدافهم، خصوصاً وأن الجيش الإسرائيلي خسر الكثير من إمكان الرؤية والتنصت لاستهداف العناصر ومراقبة التحركات بعد عملياته التي استهدفت معظم كاميرات الجيش الإسرائيلي وتجهيزاته عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
ودعا حزب الله أهالي القرى الأمامية التي تتم في محيطها أعماله إلى فصل الكاميرات الخاصة عن الإنترنت للمساهمة في إعماء العدو أكثر عن بعض ما تقوم به المقاومة من أنشطة أو تحركات في المنطقة، وفق بيان أصدره إعلامه الحربي.
وسط هذه الأجواء يستعد المفاوض الأمريكي أمس هوكستين للعودة إلى بيروت في النصف الأول من الشهر المقبل للقيام بوساطة بين لبنان وإسرائيل لتحديد الحدود البرية بين البلدين، على ما أكدته السفيرة الأمريكية لدى بيروت دوروثي شاي التي تغادر العاصمة اللبنانية اليوم نهائيا لتتسلم منصبها الجديد في الأمم المتحدة.
ووفق مصادر سياسية لبنانية رفيعة فإن شاي أبلغت القيادات التي التقتها في سياق جولتها الوداعية بموعد عودة هوكستين في محاولة جديدة لإنعاش الوساطة الأمريكية لتحديد الحدود البرية، مؤكدة أنها شددت على ضرورة تبريد الأجواء لمنع تمدد الحرب من غزة إلى جنوب لبنان، من دون أن تخفي مخاوفها حيال تصاعد وتيرة المواجهة بين حزب الله وإسرائيل، رغم أن واشنطن تضغط لقطع الطريق على توسعتها التي قد تعوق مهمة الوسيط الأمريكي لئلا يضطر للتحرك بين بيروت وتل أبيب لخفض منسوب التوتر، كي لا تصبح وسطته أسيرة الدبلوماسية الساخنة بتبادل الرسائل الصاروخية بين الطرفين.
المصادر لفتت إلى أن شاي ركزت في لقاءاتها الوداعية على ضرورة التعاون لتهيئة الظروف السياسية المواتية لتطبيق القرار 1701، وقالت إنها لا ترى وجود مشكلة على الأقل من وجهة نظرها لتحديد الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، بدءا من بالنقاط 13 التي سبق للحكومة اللبنانية أن تحفظت عليها بذريعة أن إسرائيل لا تزال تحتل أجزاء من الأراضي اللبنانية، رافضة الاعتراف بالخط الأزرق على أنه خط الانسحاب الشامل ما لم تنسحب من هذه النقاط.
ونقلت المصادر نفسها عن شيء أن الاجتماعات التي عقدت في مقر اليونيفيل في الناقورة وبرعايتها بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي كانت توصلت إلى إنهاء النزاع حول 7 نقاط سبق للحكومة اللبنانية أن تحفظت عليها، ولم يبق منها سوى 6 نقاط على طول الحدود اللبنانية الممتدة من رأس الناقورة إلى مشارف مزارع شبعة.
وأكدت أن تبريد الأجواء على طول الجبهة يمكن أن يؤدي إلى تسوية النزاع حول النقاط المتبقية، وقالت شاي كما نسب إليها أنه إذا توصل هوكستين إلى تحقيق وقف النار الذي بقي عالقا ولم ينفذ كما نص عليه 1701، فمن شأن ذلك أن يسهم مع إنهاء الأعمال العسكرية في خلق المناخات الأمنية والسياسية للبحث عن حل لمزارع شبعة. وفي لندن جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في خلال استقباله في دارته وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، جدد المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان، معتبرا أن استمرار الاستفزازات الإسرائيلية في الجنوب قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة ككل.
ميقاتي دعا إلى ممارسة أقصى الضغوط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، مكررا التأكيد أن المدخل إلى وقف الحرب في غزة يبدأ بوقف النار، ومن ثم الانتقال إلى التفاوض إلى حل على أساس الدولتين وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم، ومشددا على أن من شأن استمرار المساعدات البريطانية للجيش اللبناني أن تدعم جهود المؤسسة العسكرية وعملها في هذا الظرف الصعب. بدوره اعتبر كاميرون أن تصعيد الصراع من غزة إلى لبنان أو البحر الأحمر أو عبر المنطقة ككل من شأنه أن يرفع مستوى المخاطر وانعدام الأمن في العالم، معربا عن امتنانه لجهود لبنان لمنع مثل هذا التصعيد.
كما تم اتصال بين ميقاتي ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، عبر فيه ميقاتي عن قلقه لتصاعد العدوان الإسرائيلي على الجنوب واستهداف المدنيين على نطاق واسع، لافتا إلى أن من شأن هذا التمادي في الاعتداءات أن يدخل لبنان في مواجهة شاملة قد تطال كل دول المنطقة، ومطالبا بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتمادية.
وعلق السفير اللبناني في لندن رامي مرتضى على طلب إسرائيل من الحكومة اتخاذ إجراءات ضد حزب الله، وقال نحن الطرف الذي يتلقى الهجمات، لذا يجب على إسرائيل أن تتراجع عن التصعيد الذي لا نسعى إليه، بل نطالب بوقفه من جميع الأطراف، مشددا على الحاجة إلى منع فوري للنار لوقف المذبحة في غزة.
وردا على سؤال حول تصرفات حزب الله، أشار السفير مرتضى أن الحزب لديه طريقة عمل خاصة به، ولا أعتقد أن الوقت مناسب الآن لشرح طريقة العمل هذه، فهم ممثلون في الحكومة اللبنانية ويأخذون المصالح اللبنانية في الاعتبار.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قال في تصريح سابق إنه إذا لم يتحرك العالم والحكومة اللبنانية لمنع إطلاق النار على سكان شمال إسرائيل وإبعاد حزب الله عن الحدود، فإن الجيش الإسرائيلي سيفعل ذلك.
في اليوم 84 لحرب غزة، قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة:
لا يزال مجاهدون في الميدان يتصدون للعدوان على مدار الأيام والساعات، ولا يزال مجاهدون في كافة النقاط والعقد الدفاعية يكبدون العدو خسائر كبيرة في مناطق توغله. ثانيا، إن أولويتنا هي وقف العدوان على شعبنا وإنهاء حرب الإبادة النازية الإجرامية، ولا تتقدم على وقف العدوان أي أولوية. وبناء على ذلك، فلا صفقات تبادل ولا غيرها من الطروحات يمكن أن نقبل بها قبل وقف العدوان على شعبنا بشكل كامل.
واليوم يصل وفد من حماس إلى القاهرة لتسليم رد الحركة على مقترح مصري يتضمن وقفا للنار وإنهاء الحرب في غزة.
وكانت المبادرة المصرية طرحت الأسبوع الماضي على مسؤولين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي في زيارات قام بها قادة من الحركتين إلى القاهرة.
وأوضحت مصادر مقربة من حماس أن المبادرة المصرية التي تشمل 3 مراحل تنص على هدن قابلة للتمديد والإفراج التدريجي عن عشرات الرهائن لدى حماس في مقابل إطلاق سجناء فلسطينيين في إسرائيل، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى التوصل لوقف الحرب، إضافة إلى تشكيل حكومة فلسطينية من تكنوقراط بعد حوار تشارك فيه كل الفصائل وتكون مسؤولة عن حكم القطاع بعد الحرب وإعادة إعماره.
أمين سر العلاقات في حركة الجهاد الإسلامي هيثم أبو الغزلان قال إن هناك مشاورات فلسطينية تجرى حاليا لتشكيل حكومة وحدة وطنية في غزة بعد انتهاء الحرب، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على أنها ستكون حكومة انتقالية وتكنوقراط تتولى مسؤولية إعادة أعمار غزة.
حركة حماس ذكرت هي أيضا أنها اتفقت مع فصائل فلسطينية أخرى على حل وطني يقوم على تشكيل حكومة وحدة.
من ناحيته، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اللحظة الأخيرة عدم مناقشة اليوم التالي من الحرب في مجلس وزراء الحرب، كما قالت هيئة البث الإسرائيلية التي أضافت أن قراره جاء بسبب ضغوط من شركاء في الائتلاف اليميني الحاكم.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أكد أن مجلس وزراء الحرب مفوض لإدارة العملية العسكرية وليس لمناقشة سياسة اليوم التالي.
ميدانيا، شنت الطائرات غارات على مخيم النصيرات في وسط القطاع أسفرت عن سقوط نحو 21 قتيلا إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض، كما سجلت غارات على مناطق عدة في وسط وجنوب قطاع غزة.
وفجرا ارتفع إلى 8 قتلى عددهم إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مخيم المغازي في وسط قطاع غزة، واقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية من مدينة نابلس وتمركزت في شوارع عدة وفي محيط المخيم ونشرت قناصة فوق العديد من الأبنية، كما اقتحمت مدينة قلقيلية في شمال الضفة.
جدير ذكره أن الجيش الإسرائيلي نشر نتائج التحقيق في مقتل 3 من جنوده الرهائن في غزة بنيران قواته في الحرب، وقال المتحدث باسمه دانيال هاجاري أن جيشه يأسف لمقتلهم بنيران قواته وأنه استخلص العبر وأمر الجنود باحترام قواعد الاشتباك.
من جهته قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هيرتسي هليفي إن مقتل الجنود 3 حادث خطير وله عواقب وخيمة للغاية، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي فشل في مهمة إنقاذهم وأن قيادته تشعر بالمسؤولية عن مقتلهم في محاولة فاشلة لتحريرهم.
وسط هذه الأجواء أصيبت مجندة في حرس الحدود وحارس أمن إسرائيلي بجروح وصفت بما بين خطيرة ومتوسطة في عملية طعن عند حاجز مزمورية في جنوب القدس.
الشرطة الإسرائيلية ذكرت أن منفذ العملية وصل بسيارته إلى الحاجز وترجل منها، حيث طعن المجندة أولا ثم حارس الأمن قبل أن يطلق الجنود النار عليه.
وكانت القوات الإسرائيلية أطلقت النار على شاب فلسطيني عند الحاجز العسكري الواقع بين القدس وبيت لحم، وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن منفذ العملية من سكان جبل المكبر في القدس.
وفي واشنطن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الأمريكية جوديث واينستاين البالغة من العمر 70 عاما والتي كان يعتقد أنها رهينة وعلى قيد الحياة في غزة قتلت في هجوم 7 من تشرين الأول الماضي الذي قتل فيه زوجها أيضا، وتعهد بايدن بمواصلة الجهود من أجل إطلاق الرهائن الآخرين في غزة.
إلى سوريا، فقد قال مصدر عسكري تابع للنظام أن بعض الخسائر المادية سجلت جراء عدوان بالصواريخ من اتجاه الجولاني السوري المحتل استهدف نقاطا في محيط مدينة دمشق والمنطقة الجنوبية، متهما إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم. أضاف أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات.
المرصد السوري قال أن طائرات إسرائيلية نفذت جولة ثانية من الاستهدافات على مواقع الدفاع الجوي في محافظة ريف دمشق، وأن ذوي انفجارات قوية سمع في محيط العاصمة قرب منطقتي الزاهرة وببلة، حيث تتواجد نقاط للدفاع الجوي في قوات النظام، فيما حاولت الدفاعات الجوية السورية في جبل قاسيون التصدي للصواريخ.
على صعيد متصل، أصيب عنصران من قوات النظام نتيجة قصف إسرائيلي لموقع تل الصحن في ريف السويدة.
وأشار المرصد قبل منتصف ليل الفات إلى أن صواريخ إسرائيلية استهدفت منطقة مطار دمشق الدولي بعد يوم على إعادته للعمل وإقلاع أول طائرة عقب توقف فعلي دام 65 يوما منذ تاريخ الاستهداف الإسرائيلي الأول في 22 تشرين الماضي.
كما استهدفت صواريخ إسرائيلية نقطة ضمن كتيبة تابعة للدفاع الجوي في تل صحن في شرق قرية لهوية في الريف الجنوبي لمحافظة السويداء.
وإلى محور موازن، فقد أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط أنها أسقطت مسيرة وصاروخا باليستيا مضادا للسفن في جنوب البحر الأحمر أطلقهما الحوثيون من دون الإبلاغ عن إصابات، مشيرة إلى أن الهجوم يحمل الرقم 22 الذي ينفذه الحوثيون ضد سفن دولية منذ 19 تشرين الماضي.
وأمس أعلنت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات تستهدف قنوات تمويل الحوثيين في اليمن بعد هجماتهم على سفن تجارية في البحر الأحمر، وطالت العقوبات أشخاصا وكيانات في اليمن وتركيا اعتبرت متورطة في هذا التمويل.
وبالعودة إلى محلياتنا، فبعد تفقده مساء أمس سير الأعمال في الأسواق التجارية التي أعادت فتح أبوابها في وسط بيروت عقب إقفال قصري دام سنوات، أعلن وزير الداخلية بسام مولوي خطة محكمة لمواكبة ليلة رأس السنة.
نحن مكفيين بإنماء بيروت، نحن مكفيين مع كل أهل بيروت والهيئات الاقتصادية والمحافظ ورئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وكل فعاليات بيروت الاقتصادية القوية بإنماء بيروت. عندنا أكثر من 50% من المحلات رجعت فتحت، ومتوقع من هلأ لآخر الصيف تقريبا 80%، عندنا المكاتب 80% إشغال، عندنا الوحدات السكنية فوق 95% إشغال، الوسط التجاري متحرك، الوسط التجاري كتير منيح.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
وإلى المعاون أول خضر بزي في غرفة التحكم. صباح الخير خضر.
صباحكم لكم جميع المستمعين، يعطيكم ألف عافية.
أهلا وسهلا.
بالنسبة لحركة السير، بعد حركة السير كتير خجول وطبيعية على مداخل بيروت إن كان على مدخل الشمالي أو الجنوب أو البقاع. نحن بنكمل بالنسبة للطرقات الجبلية خصوصا طرق البقاع، طريق ظهر البيدر وترشيش زحلي حتى الساعة سالكة أمام جميع المركبات ورؤية جيدة، ما في عنا أي مشاكل. بنكمل على الطرقات الجبلية حتى الساعة في عنا طريق فردي بيان حدث بعلبك، والعينات الأرض هولم مقفلين بسبب تراكم الثلوج. أما ضمن بيروت الإدارية وجميع التقاطعات والمستدرات حركة سير طبيعية. بالنسبة للإحصاءات تسجل عنا 3 حوادث فيهم جرحى 6 جرحى، مع محاضر ضبط السرعة لتنظم فيهم مخالفات 345 مخالفة. وهون احنا بنقول بنتمنى من جميع السائقين اللي عم يسمعونا يكون ليلة رأس السنة هادئة وآمنة بدون أي حوادث إضافية، ما حدا يشرب ويسوق، ما حدا يستعمل الهاتف، ما حدا يسرع، كرمال يرجع على بيوتهم وبخير وسلامة وتكون ليلة هادئة. ونحن بنقولكم ينعاد عليكم بالخير والسلامة وعلى جميع اللبنانيين بالأمن والأمان يا رب، ويعطيكم ألف عافية.
إن شاء الله يطبقوا هالتعليمات وينعاد عليك خضر.
شكرا.
في المتفرقات، وقع إشكال عائلي في محيط مستشفى نيني في طرابلس نتج عنه إطلاق نار في الهواء من دون وقوع إصابات بشرية، لكنه أسفر عن تضرر سيارة من نوع مرسيدس مركونة في المكان وفرار مطلق النار إلى جهة مجهولة.
وفي وادي خالد تجدد إشكال عائلي بين أفراد من عائلة واحدة في بلدة العماير، علما أنه اندلع أمس الأول وتطور إلى تضارب وتحطيم سيارة وإصابة شخصين.
تمكنت فصيلة التفتيش في قوى الأمن الداخلي في مطار رفيق الحريري الدولي من أحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من الكابتاغون تقدر ب20 كيلوغراما مع كويتي كان يحاول تهريبها إلى بلاده.
إلى السعودية، حيث أعلنت شركة معادن أن جهودها أثمرت عن اكتشاف حزام ذهب رئيسي بمقاييس عالمية في المملكة بعد إطلاقها أحد أكبر برامج الاستكشاف على مستوى العالم في العام 2022، وتردد أن طول الحزام الذهبي يبلغ 100 كيلومتر.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء تسعيرة تتراوح ما بين 89500 و 89600 ليرة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
إلى الأحوال الجوية في اليومين المقبلين مع وسام أبو خشفة من مصلحة الأرصاد الجوية. صباح الخير.
صباح النور لكم لكل المستمعين. طقس مستقر مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط خلال الأيام المقبلة، مثل ما كان عم يذكر السيد خضر بالنسبة لحال الطرقات. إن شاء الله فينا نطمن المواطنين أنه سهرة رأس السنة رح تكون هادية، ما في أمطار ما في ثلوج، بس أكيد كمان نفس اللي قاله سيد خضر بنرجع نفس الإرشادات يسوقوا برواق ومن دون جسم. بالتفاصيل طقسنا بيكون غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. عندنا ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة يوم الأحد اللي هو يوم رأس السنة. بالأرقام درجات الحرارة بتتراوح على الساحل من 13 ل 21 درجة، فوق الجبال من 7 ل 16 درجة، وبالبقاع من 5 ل 18 درجة. رياح عم بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 30 كيلومتر بالساعة. الانكشاع متوسط، بسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب. الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و 75%. البحر متوسط ارتفاع الموج، والضغط الجوي 761 مليمتر سابق.
شكرا، يعطيك العافية وكل سنة وانت سالم. ختاما نذكر بالعناوين. الجنوب بين النار الإسرائيلية والضوء الأخضر الحزبي للاعتداء على القوات الدولية. بعد ساعات صعبة عملية الإنقاذ تنتهي في التلفريك، ونصار يشدد على المحاسبة. اعتداءان على اليونيفيل في يومين، صمت رسمي مريب، وحزب الله يبرر إعلاميا. شيء تغادر اليوم نهائيا، هوكستين يعود منتصف كانون، وأوستن يناقش مع جالنت أنشطة حزب الله المزعزع على استقرار الجنوب. خسائر مادية جراء هجوم إسرائيلي على محيط دمشق والمنطقة الجنوبية. واشنطن تسقط مسيرة وصاروخا أطلقهما الحوثيون. اكتشاف في السعودية لموقع ذهب بطول 100 كيلومتر. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.